أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في خطبة له جاءت في نهج البلاغة وغيره: لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. أبارك لكم ولجميع المؤمنين حلول هذه الليلة المباركة التي ننتظرها ليلة النصف من شهر شعبان، حيث ميلاد إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه. وبهذه المناسبة نتحدث حول موضوع الحضور في زمن الغيبة. نحن نعتقد أي الشيعة أن هناك إماما هو الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن المهدي، وأنه سيخرج سيظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أصل موضوع ظهور الإمام المهدي متفق عليه بين المسلمين، حيث وردت الأحاديث الكثيرة في مصادر كتب الحديث عند الفريقين السنة والشيعة، وهي تؤكد على ظهور المهدي في آخر الزمان من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن الاختلاف بين الشيعة وغيرهم من أكثر المسلمين هل هذا الإمام موجود ولد وهو موجود غائب كما يعتقد الشيعة، أو أنه بعد لم يولد وإنما يولد في وقته وأوانه كما يرى السنة أو أكثرهم. نحن الشيعة نعتقد بأن الإمام قد ولد وهو موجود وهو غائب عن الأنظار والعيون، وعقيدتنا هذه نستند فيها إلى نوعين من الأدلة. الدليل الأول، النوع الأول من الأدلة، النصوص الواردة عندنا أن الأرض لا تخلو من حجة من أهل البيت، وهي نصوص كثيرة تفيد هذا المعنى. حديث الثقلين المتفق عليه بين السنة والشيعة أنه صلى الله عليه وآله قال: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لن يفترقا أن يكونا موجودين معا، القرآن موجود ولا أحد يقول بانقطاع القرآن قبل يوم القيامة، القرآن موجود. وكذلك أهل البيت عليهم السلام إلى جانب القرآن لا بد من أن يكون هناك وجود لهم، وإلا إذا انقطع هذا الوجود فإن الحديث الذي يقول لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يصبح هناك إشكال في تحقق مصداقه الخارجي. وكذلك الأحاديث الواردة: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. إذن لا بد من وجود من يمثل هذه السفينة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: أهل بيتي فيكم، يعني في المسلمين، يعني في الأمة. والأحاديث الكثيرة أن أهل البيت باب حطة، وأنهم الأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. أصل الأمر بالرجوع إلى أهل البيت، وهو ثابت أن الرسول صلى الله عليه وآله أمر المسلمين بالرجوع إلى أهل بيته، فلا بد وأن يأمرهم بالرجوع إلى شيء موجود. وإلا لو كانت هناك فترة زمنية لا وجود فيها لأهل البيت لكان هذا الأمر لا يمكن تطبيقه في تلك الفترة. يقول: ارجعوا إلى أهل بيتي، أهل بيته ليسوا موجودين، موجودين 250 سنة وبعدين ما موجودين. هذه النصوص نستنتج منها، ليس نحن فقط، وإنما حتى جمع من علماء السنة أو بعض علماء السنة أشاروا إلى هذا الاستنتاج، كابن حجر قال تعقيبا على حديث الثقلين أن هذا الحديث فيه إشارة إلى وجود مؤهل من أهل البيت في كل زمان يكون عدلا للقرآن ويمكن للأمة أن ترجع إليه أو ما مضمونه. هذا نوع من الأحاديث من النصوص. نوع آخر من النصوص، النصوص التي تدل على الخلفاء الاثني عشر، وأن الخلفاء اثني عشر كلهم من قريش، لا يزال هذا الدين قائما، أو يكون عليكم اثني عشر خليفة كلهم من قريش، وفي بعض الألفاظ اثني عشر إمام. هذه الأحاديث أيضا ثابتة، صحيح البخاري موجودة، صحيح مسلم موجودة، في كل كتب المسلمين. هذا الحديث اثنا عشر لا نجد مصداقا صحيحا لهذا العدد إلا على أئمتنا، إلا أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وإلا حاول بعض علماء السنة أن يجدوا تلفيقا الخلفاء الأربعة، وكم واحد من بني أمية، وكم واحد من بني العباس، كوكتيل، تجميع من مجموعة أسماء، هذول يصيروا الخلفاء الاثنى عشر، وهو ترجيح بلا مرجح وترتيب لا مبرر له ولا إثبات لصحته ومصداقيته. بينما هذه السلسلة الطاهرة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مصداق واضح لنزاهتهم ولادعائهم هم أنهم المصداق لهذه الأحاديث والنصوص. أيضا نوع آخر من النصوص، النصوص التي تدل على أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وهو حديث أيضا متفق عليه، وارد في مصادر السنة ومصادر الشيعة. فلا بد وأن يكون هناك إمام زمان ينبغي للإنسان أن يعرفه وأن يتعرف عليه، وإلا ما هو مصداق هذا الحديث؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه، يعني في كل زمان هناك إمام. وأيضا هذه الروايات الواردة لا تخلو الأرض من حجة، كقول أمير المؤمنين عليه السلام إنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مستورا مغمورا. يسأل أحدهم الإمام جعفر الصادق عليه السلام: هل تخلو الأرض من حجة؟ أيكون وقت لا ليس هناك إمام في الأرض؟ الإمام بضرس قاطع يقول: لا، لا بد من وجود إمام وحجة. مثل هذه النصوص الشيعة يستنتجون منها ضرورة وجود إمام من الأئمة الاثني عشر في كل وقت وفي كل آن. وحيث أن الإمام الحادي عشر وهو الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه قد ثبتت وفاته، فلا بد وأن يكون هناك من بعده إمام يكون استمرارا لهذه السلسلة ويكون مصداقا لهذه النصوص. هذا نوع من الأدلة. النوع الثاني الإثبات التاريخي، لأن هناك من يناقش من يقول ولد الإمام المهدي كما حصل الآن في هذا الزمن وفي أزمنة سابقة، هناك تشكيك، من يقول ولد الإمام المهدي، من يقول موجود، من يقول ولد. المسألة مسألة تاريخية، هل ولد أو لم يولد، هذا يحتاج إلى إثبات تاريخي. نحن الشيعة ثابت عندنا أن هذا الإمام قد ولد، لأن أباه الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال بوجوده وولادته، ولأن عمته أيضا حكيمة بنت الإمام محمد الجواد عليه السلام أيضا نقلت قصة ولادته، ولأن عددا من أصحاب الإمام الحسن العسكري أيضا رووا ذلك وشاهدوا الإمام المهدي في حياة أبيه الحسن العسكري، فعندنا روايات صحيحة، ليس شخص أو شخصان فقط عرفوا عن ولادة الإمام ورأوا الإمام وشاهدوه، وإنما عدد كثير. طيب، البعض يقولون هذه الروايات في مصادركم. نعم، نحن معنيون بما صح عندنا وثبت عندنا، وإنه لمن الغريب أن تأتي وتحاكم جماعة على أساس منظومة أخرى هم ليسوا معنيين بها وليست مرجعية لهم. كل مذهب، كل مدرسة لها مرجعيتها ولها منظومتها. أنت تأتي تريد أن تحاكمني على أساس مرجعيتك أنت، على أساس منظومتك أنت. إذا أردنا مثال تقريبي، كل دولة لها قانون، أنا إذا كنت مواطن في دولة معينة فأنا معني بقانون هذه الدولة، تجي تقول لي لا، إحنا عدنا في بلدنا هالشكل القانون، هذا القانون يشكل مرجعية لكم ولا يشكل مرجعية لي. حينما نحن يثبت عندنا عن طريق رواة ثقات معتمدين نثق فيهم سند متصل متسلسل، والرواة فيه ثقات معتمدون ينقلون لنا عن ولادة الإمام محمد المهدي عجل الله تعالى فرجه وأنهم رأوه، نحن نأخذ بهذا الحديث. أنت تقول أثبت لي من خلال كتب أخرى ما موجود في صحيح البخاري، ما موجود في صحيح مسلم مثلا. طيب، صحيح البخاري صحيح مسلم مرجعية بالنسبة لك أنت، لكن ليس مرجعية بالنسبة لي أنا. أنا عندي المرجعية التي أعتمد عليها وأثق بها وأرجع إليها. المرجعية الموجودة عندنا كتب الأحاديث ورواة الأحاديث والنصوص المعتمدة الموثوقة، كلها تنقل لنا وتثبت لنا ولادة الإمام محمد بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه، وبالتالي الموضوع بالنسبة لنا ثابت ومتحقق. وواضح أن الظروف التي ولد فيها الإمام والتي لابست وفاة أبيه الإمام الحسن العسكري كانت تفرض نوعا من التعتيم، كانت تفرض نوعا من الإخفاء، لأن الخليفة العباسي والسلطة العباسية هي تعرف هذه الحقيقة، تعرف أن هناك إمام هو الإمام الثاني عشر وأنه هو القائم، وأن على الأرض يتم بسط العدل بسببه، يتم بسط العدل. لذلك السلطة كانت قلقة من وجود هذا الرجل، من وجود هذا الإمام، وما ينقله التاريخ من إجراءات، كيف أنهم اعتقلوا زوجات الإمام وجوار الإمام العسكري وفتشوا البيت وشكوا في بعض جوار الإمام أنها حامل فأبقوها تحت الرقابة، وفتشوا كل دور الإمام وبحثوا، دليل على أن الوضع لم يكن وضعا طبيعيا. تجاه هذا الوضع غير الطبيعي كان من المعقول جدا أن تكون ولادة الإمام وأن يكون وجود الإمام محدود الانتشار. هناك من يعرف وهناك من علم وهناك من رأى هذا الرجل، ولكن ليس بشكل عام وعلني أمام جميع الناس بسبب الظروف المعاشة، على أنه حتى في مصادر إخواننا أهل السنة هناك عدد من المؤرخين ومن علماء الأنساب من تحدث عن ولادة الإمام محمد بن الحسن المهدي وأثبت ذلك. النساب أبو نصر البخاري هذا توفي سنة 341 هجرية، كان حيا في سنة 341 هجرية ولا يعلم متى كانت سنة وفاته، يعني من أعلام القرن الرابع الهجري. هذا النساب متخصص في علم الأنساب، عنده كتاب سر السلسلة العلوية وهو كتاب معروف ومطبوع. في هذا الكتاب يتحدث عن محمد ابن الحسن العسكري وأنه ولد وأنه ابن الإمام الحسن العسكري. هذا واحد. النسابة العمري في كتابه المجدي في أنساب الطالبيين وهو من أعلام القرن الخامس للهجرة أيضا يتحدث عن الإمام محمد ابن الحسن العسكري. والمؤرخون عدد من المؤرخين، ابن الأثير في الكامل في التاريخ يتحدث عن ولادة محمد بن الحسن البهدي، يذكر في أحداث سنة 260 هجرية وفيها توفي الحسن بن علي العسكري، ثم يقول وأعقب ولده محمد ابن الحسن. هذا ابن الأثير. ابن خلكان في وفيات الأعيان أيضا يتحدث عن ولادة الإمام المهدي. الذهبي في العديد من كتبه، على الأقل في ثلاثة من كتبه، العبر وفي تاريخ الإسلام، في تاريخ الدول الإسلامية، وسير أعلام النبلاء، في هذه الكتب الثلاثة أيضا يتحدث عن وجود محمد المهدي ابن الحسن العسكري. إذن فبالنسبة لنا واضح وثابت عندنا ولادة الإمام محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري، إضافة إلى مفاد تلك النصوص التي تجعلنا نعتقد بضرورة وجود إمام من أهل البيت في كل عصر ومن هذه السلسلة من الأئمة الاثني عشر. طيب، هذا الإمام ولد وموجود ولكنه مغيب، كيف غيب؟ الظروف فرضت غيبته، لماذا يكون هذا العمر الطويل له؟ لماذا لا يكون وجوده وجود طبيعي؟ الظروف الحاكمة السائدة، إضافة إلى أننا فيما يرتبط بالأمور الإلهية ليس لنا نحن أن نناقش. الأنبياء 124 ألف نبي كان وجودهم طبيعي، يولد من أب وأم، شاءت إرادة الله تعالى أن يولد أحد الأنبياء وهو نبي الله عيسى عليه السلام من غير أب، فقط من أم. ليش نبي؟ خلاص يخلي ولادة طبيعية مثل بقية الأنبياء 124 ألف نبي، يخلي يجي بشكل غير طبيعي والناس ينقسموا ويتهم أمه المسكينة ويصير كلام ونقاش، وأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، شو الداعي لهذه القضية كلها؟ خلاص 124 ألف نبي بشكل طبيعي، هذا أيضا عيزة ميزة تخلي يجهم بشكل طبيعي، ليش يجب هذه الطريقة؟ المسألة ترتبط بحكمة الله سبحانه وتعالى، وإحنا ما إلا نسأل ليش صار بهالطريقة بعد أن يكون الموضوع ثابتا للا. هسه لو كان الإمام المهدي بشكل طبيعي وعايش بين الناس ومثل آبائه كان ما في نقاش وما في كلام وانتهينا من الموضوع، كان أريح أن نستريح من الأدلة والاحتجاجات والأخذ والرد، لكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الله تعالى شاء أن يكون الأمر بهذه الطريقة، أن يكون الأمر بهذا الأسلوب. فإذا المسألة ترتبط بالحكمة الإلهية وبالإرادة الإلهية، لماذا حصل؟ كيف يكون عمر هذه المدة الطويلة؟ سلسلة من التساؤلات تأتينا في حياة الأنبياء، تأتينا في حياة بقية الأئمة، تأتينا في حوادث تاريخية كثيرة، لكن ما دامت المسألة ترتبط بجانب غيبي جانب إعجازي فهذا يدخل ضمن تلك المعادلة. لا نريد أن نسترسل في الحديث حول هذا الموضوع، وإنما ما نريد أن نتحدث حوله. الإمام الثاني عشر، الإمام المهدي، بقية السلسلة الطاهرة من أهل البيت غائب، اقتضت الظروف والحكمة الإلهية أن يكون غائبا، فنحن نعيش في زمن غيبته. ولكن ما هو المطلوب من المؤمنين؟ هل يجب أن يغيب المؤمنون وأن يغيب حضورهم أيضا؟ بمعنى أن يكون المؤمنون الذين يمثلون خط أهل البيت عليهم السلام شيعة أهل البيت، هذه الحالة التي هي امتداد لخط أهل البيت، هذه الحالة أيضا هل ينبغي أن تغيب وتغيب أم ينبغي أن يكون لها حضور؟ بعبارة أخرى، خط أهل البيت، الإمام غائب، مدرسة الإمام هل تكون غائبة؟ خط الإمام هل يكون غائب؟ كلا. هناك البعض من الشيعة لديهم بعض الأفكار وبعض الآراء اللي تنتهي إلى غياب هذه المدرسة وغياب هذا الوجود. ما دام إمامنا مو موجود غائب، إحنا بعد لازم ننخش، إحنا أيضا لازم نغيب، إحنا أيضا ما لازم يكون لنا دور وتأثير واضح في مسار الأمور والأحداث. هذه الفكرة تمظهرت بعدة أساليب ووسائل. هناك من رأى أن حكم الشريعة ينبغي أن يتعطل إلى قيام الإمام المعصوم. إحنا عندنا دين وعندنا شريعة، هل يطبق حكم الإسلام؟ تطبق الشريعة الإسلامية؟ يكون في دولة إسلامية وفق منهج أهل البيت أم لا؟ جماعة قالوا لا، الشريعة إنما يطبقها الإمام المعصوم. الإمام المعصوم غائب، خلاص يتجمد ويتعطل تطبيق الشريعة، وبالتالي لا تكون هناك دولة على أساس منهج أهل البيت، ولا تكون هناك سلطة على أساس نهج أهل البيت، وإنما يعطل هذا الجانب السياسي الاجتماعي. خلاص احنا في عصر الغيبة، وعصر الغيبة ما نسوي لنا كيان، ما نسوي لنا دولة كأتباع لأهل البيت. هذه الفكرة سادت لفترة طويلة، ولكن لم تكن هي فكرة صحيحة، ناقشها العلماء وسندوها، وأخيرا الحمد لله بدأت يعني على الأرض تكذب وتنفى هذه الطرحة، فأصبح هناك دولة وأصبح هناك كيان يقوده أتباع أهل البيت. وما عاد العلماء المعاصرون الآن للشيعة، وحتى من قبل أيضا آراهم ما كانت كلها بهذا الاتجاه، لكن لأسباب وظروف على الأرض ما كانت هالحالة موجودة. لكن الآن كل علماء الشيعة يتفقون على أن أي فرصة لتطبيق الشريعة ولإقامة حكم الإسلام لا يصح تفويتها ولا التفريط فيها، على اختلاف بين أسلوب وطريقة قيام هذا الحكم، ولاية الفقيه أو لا ولاية الأمة على نفسها، على اختلاف الأسلوب. لكن بالتالي لا تجمد الشريعة في عصر الغيبة، هذا مظهر. مظهر آخر، بعض العلماء وبعض الروايات تدل على أن الجهاد يكون معطلا في عصر الغيبة، ما دام الإمام المعصوم موجود خلاص ما في جهاد، كل راية قبل ظهور الحجة هي راية ضلال. فهم هذا الحديث على أساس أنه ما في جهاد في عصر الإمام الغائب، في زمن الغيبة ما في جهاد، يسقط الجهاد ويعطل. ولكن في الواقع هذا الكلام أيضا مردود وغير صحيح. بالطبع الجهاد نوعان، هناك جهاد ابتدائي وفيه كلام أنه هل المسلمون يبدأون الكفار بالقتال من دون أن يكون الكفار قد اعتدوا عليهم، هناك نقاش. بعض العلماء المحققين يرى لا، ما عدنا احنا جهاد ابتدائي، احنا جهادنا في الإسلام كله جهاد دفاعي، إذا اعتدى علينا أحد نحن ندافع عن أنفسنا، أما نروح نجاهد ونقاتل الآخرين من أجل أن يدخلوا في الإسلام لا، ما عدنا هذا الأمر. الجهاد الدفاعي لا يتوقف، الجهاد الدفاعي لا يتوقف على وجود الإمام المعصوم، وإنما هو باب مفتوح كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، هذا الباب غير مغلق. طبعا كيف يكون الجهاد؟ الجهاد بالسيف أو بالسلاح، هذا مظهر من مظاهر الجهاد. جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، جهاد أنواع وأشكال. إذن القول بتجميد مبدأ وفريضة الجهاد في عصر الغيبة أيضا ليس شيئا صحيح. البعض رأى أنه حتى صلاة الجمعة مثلا، صلاة الجمعة ما دام في عصر الغيبة ما تقام صلاة الجمعة، حتى أن بعض علماء الشيعة يرى تحريم إقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة، حرام أصلا ما يصح إقامتها. هناك فقهاء يرون هذا الرأي، بينما في المقابل عندنا فقهاء يرون وجوب إقامتها في كل العصور ولكن بشروط. والرأي السائد عند مراجعنا المعاصرين التخيير، يعني هناك تخيير بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة على اختلاف في المسائل الفقهية، لكن الحمد لله الآن صلاة الجمعة عند الشيعة تقام في أكثر من بلد وفي أكثر من مجتمع. إذن غيبة الإمام لا تعني غيبة وتغييب خط الإمام ومدرسة الإمام والحالة المرتبطة بالإمام. وهنا لا بد لأتباع الإمام، لا بد لشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يسجلوا حضورهم. إحنا في زمن الغيبة ولكن مطلوب منا الحضور، أن نكون حاضرين، أن نسجل حضورنا. الإمام إذا كان موجود ماذا يعمل الإمام؟ ما هو دور الإمام؟ بالمقدار الممكن علينا أن نقوم بكل المهام التي يقوم بها الإمام بمقدار إمكانيتنا. كل شيء للإمام إذا كان موجود يسويه إحنا علينا أن نحاول نسويه بمقدار قدرتنا وبمقدار استطاعتنا. وحينما يأتي الإمام عجل الله تعالى فرجاه يأتي تتويجا لهذا الجهد وتتويجا لهذه المسيرة. وليس صحيحا أننا نجلس وننتظر ما نعمل أي شيء إلى أن يأتي الإمام. الإمام كل إمام من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من أولى مهامهم تبيين معالم الشريعة، تبيين رؤى الإسلام، تبيين أحكام الإسلام، تبيين منهج الإسلام في مختلف الأمور. هذه المهمة لا يصح أن تعطل، وإنما الشيعة بفقهائهم بعلمائهم بمفكريهم ينبغي أن يسدوا هذا الفراغ بمقدار استطاعتهم. صح لا نستطيع أن نقوم بهذه المهمة بالشكل الدقيق التي يقوم بها الإمام المعصوم. الإمام المعصوم يكشف عن حكم الله القطعي، مو ظني، يعني الإمام لما يقول كلام خلاص هذا حكم الله، لكن المجتهد إذا قال كلام احنا ما متأكدين ان هذا هو رأي الشرع، هذا طريق ظني، لكن الشرع امرنا بان نتعبد بهذا الطريق. فاذا في عصر الغيبة في زمن الغيبة يجب ان يقوم اتباع الامام بانجاز هذه المهمة، تبيين مفاهيم الدين، احكام الدين، رؤية الاسلام حول قضايا الحياة. هذه مسألة ومهمة كبيرة. بالطبع لا تقتصر المسألة على الفتاوى الفقهية في كتاب الصلاة والعبادات والطهارة، هذا شيء موجود في الغالب متوفر، يعني فقهانا ما قصروا، وإنما تبيين رؤية الإسلام في مستجدات العصر. قضايا كثيرة جديدة في حياة البشر، هناك مستجدات فكرية تحتاج إلى تشريع، قضايا تحتاج إلى أحكام وتشريعات. هنا مهمة فقهاء مدرسة أهل البيت ومفكروا مدرسة أهل البيت أن يملأوا هذا الفراغ وأن يقوموا بهذا الدور. وقد خلف لهم أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم تراثا كبيرا ثريا، بإمكانهم من خلال دراسة تراث أهل البيت وما نقل عن أهل البيت أن ينجزوا هذه المهمة بشكل جيد. والحمد لله بعض علمائنا، جمع من علمائنا الذين تصدوا لهذه المهمة وكتبوا كتابات وقدموا بحوث وقدموا رؤية، بالفعل نفخر بجهدهم ونفخر بدورهم، ولكن المطلوب أكثر. لا يزال الإنجاز قليل، ليس في مستوى هذه المدرسة العريقة العميقة مدرسة أهل البيت. ينبغي أن يكون الجهد العلمي والجهد المعرفي المبذول من قبل أتباع أهل البيت أرفع وأكبر وأوسع. هذه هي المهمة الأولى. المهمة الثانية إيصال فكر أهل البيت ورأي أهل البيت وصوت أهل البيت للآخرين من المسلمين، بل ومن أبناء البشر من البشرية جمعاء. أهل البيت عليهم السلام في حياتهم كانوا يعيشون ضمن حصار، وبالتالي لم تصل أخبار أهل البيت، آراء أهل البيت، سيرة أهل البيت، ما أخذت مداها لا في داخل الأمة ولا خارج الأمة. وهذا أمر ملحوظ. نجد أن هذا الأمريكي الذي كتب كتابا عن 100 الأوائل، 100 اعتبرهم هم عظماء تاريخ البشر، أصلا ليس في هذه 100 أحد من أئمة أهل البيت. تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله واعتبره الأول من كل عظماء البشرية، ولكن أين الحديث عن الإمام علي؟ أصلا لم يصنفه ضمن عظماء البشرية، ضمن عظماء البشر. بالتأكيد لو اطلع على حياة الإمام علي، لو اطلع على سيرة الإمام علي، لو اطلع على آراء وأفكار الإمام علي، لما كان له إذا كان منصفا أن يتجاوز ذكر الإمام علي، ولكن لم يصل إليه، لم يطلع على ذلك. أحاديث أهل البيت، سيرة أهل البيت بعد لم تنتشر بين المسلمين، لم تنتشر فضلا عن غير المسلمين، لم تترجم إلى مختلف اللغات، لم توضح الصورة للناس. ولذلك قال الإمام الرضا سلام الله عليه: أحيوا أمرنا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا، قيل يا ابن رسول الله كيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. ولكن لم يصل كلام أهل البيت الآخرين. من المسؤول عن إيصال كلام أهل البيت، سيرة أهل البيت؟ هذا دور شيعة أهل البيت، بهذا يسجلون حضورهم في هذا العصر. علينا أن نوصل صوت أهل البيت للآخرين. هذا من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة، علينا أن نقدم النموذج المشرق، لأن الإمام في وجوده يقود نموذجا مشرقا، يعني أتباعا لمعاه يشكل نموذج صحيح وصادق ومشرق لإحكام الإسلام ولتعاليم الإسلام. شيعة أهل البيت في هذا العصر يجب أن يقدموا هذا النموذج المشرق، فيسجلون حضورهم. لا بد وأن يجلبوا انتباه العالم بسيرتهم، بسلوكهم، بتنظيمهم لأنفسهم، بطريقة تعاملهم مع الآخرين، فيسجلون حضورهم وحضور خط أهل البيت عليهم السلام. الآن الحمد لله الفرصة أصبحت متاحة. خط أهل البيت، شيعة أهل البيت بالفعل بدأت كثير من الجهات، كثير من الفئات، كثير من الشخصيات، من الدارسين داخل الأمة الإسلامية وخارج الأمة الإسلامية، بدأت تلتفت إلى ظاهرة خط أهل البيت وشيعة أهل البيت في سلوكهم، في طريقة تعاملهم، خاصة في هذا العصر إن الإسلام يواجه حملة شعواء، إن الإسلام يواجه تشويه كبير من قبل دول الاستكبار العالمي. هذا التشويه له أسباب، مو كل اعتداء خارجي، إلها أسباب داخلية. من الأسباب الداخلية أن ما عرض من الإسلام لم يكن بطريقة سليمة صحيحة. جهات عرضت الإسلام عرض شوه الإسلام، عرضت الإسلام وكأنه دين إرهاب، دين قمع، دين استبداد، دين تجاهل لحقوق الإنسان، دين قمع للحريات. ومع الأسف أن المساحة الأوسع في تاريخنا الإسلامي وفيما ينقل من تراثنا الإسلامي تؤيد هذه الصورة. شوف تاريخنا الإسلام، حكم الأمويين، حكم العباسيين، حكم العثمانيين، والحكومات اللي استمرت في تاريخنا الإسلامي. هذا التاريخ هل يقدم صورة مشرقة عن الإسلام؟ هناك نواحي مشرقة، ولكن المسار العام وخاصة في مجال تداول الحكم والسلطة وطريقة التعامل مع الناس في الواقع هي طريقة سيئة وغير مشرفة. لا يستطيع الإنسان المسلم أن يعتز بمسيرة الحكم والسياسة في التاريخ الإسلامي، وهذا ما بدأ يكتب عنه الباحثون. التراث الذي ينقل أيضا كثير من الروايات من الأحاديث من النصوص التي تنقل من تراثنا الإسلامي، جزء كبير منها يعطي صورة غير إيجابية عن الإسلام، ولكن حينما نقرأ في تراث أهل البيت عليهم السلام، سيرة أهل البيت، تعال أعرض سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، 5 سنوات تولى الحكم، تعال أعرض سيرته في الحكم، هل يستطيع أحد من البشر ممن يعيشون حالة الديمقراطية الحرية احترام حقوق الإنسان، هل يستطيع أن يجد مأخذا في سيرة علي بن أبي طالب؟ هل يستطيع أحد أن يقول إن عليا انتهك حقا من حقوق الإنسان أثناء خلافته، صادر شيئا من الحريات أثناء خلافته؟ أبدا. فترة خلافة الإمام علي تقدم صورة مشرقة ناصعة لطريقة الإسلام في إدارة المجتمع في الخلافة والحكم. سورة أئمة أهل البيت عليهم السلام، الآثار الواردة عنهم، اقرأوا عهد الإمام علي لمالك الأشتر، فضل هذا منهج أهل البيت، أهل البيت رأيهم في الحكم هذه الطريقة، عهد الإمام علي لمالك الأشتر. هل يستطيع أحد أن يجد ثغرة أو مأخذ على هذا العهد أو على هذا المنهج؟ نعم، عندنا مشكلة نشترك فيها مع بقية المسلمين، أن تراث أهل البيت هو الآخر لم يسلم من الدس ومن التشويه ومن سوء الفهم. هذه مشكلة صح موجودة، وعلى الشيعة في العصر الحاضر أن يقوموا بمهمة تنقية هذا التراث لإبراز الصورة المشرقة لأئمتهم كما هي في حقيقتها وواقعها. هذه بعض المهمات، وهنا على الشيعة بشكل خاص أن يقوموا بدورهم في أمتهم وفي المجتمع البشري. الشيعة في أي بلد من بلدان المسلمين لا يشكلون كيانا خاصا بحيث يهتمون بوضعهم الخاص فقط، وإنما هو جزء من أوطانهم، جزء من أمتهم، ولذلك عليهم أن يتحملوا آلام هذه الأمة وآمال هذه الأمة في أي وطن من الأوطان. الشيعة هم جزء من وطنهم، عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه الوطن، خدمة الوطن، الدفاع عن الوطن، تقديم الآراء، تقديم المقترحات. حينما يكون الوطن على مفترق طرق، في حاجة إلى آراء، في حاجة إلى أفكار، في حاجة إلى توجهات، لا يصح للشيعة يقول احنا مو شغلنا هذا، احنا ننشغل بحسينياتنا وعزياتنا وزياراتنا وهذا مو شغلنا. لا، هذا شغلك انت، اذا تمثل خط اهل البيت عليك ان تقوم بالدور الذي كان يقوم به اهل البيت. اهل البيت كانوا هم الملجأ للأمة في ازماتها، او لم يقل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لولا علي لهلك عمر، لا ابقاني الله لمعضل ليس فيها ابو الحسن، وكذلك بقية الائمة كانوا ملجأ للأمة في مشاكلها. الآن الأمة تعيش مشاكل، تعيش تحديات، أتباع أهل البيت يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم، ويجب أن يبرزوا عن أنفسهم الصورة المناسبة. الليلة عندنا ليلة النصف من شهر شعبان، مناسبة مهمة وكريمة عند شيعة أهل البيت. في مثل هذه المناسبات العامة الآخرون ينظرون إلى الناس من خلال مناسباتهم العامة، كيف يحيوا هذه المناسبة، كيف يتصرفون، كيف يتعاملون. علينا أن نعطي في مثل هذه الليلة، في احتفالات هذه الليلة، صورة مشرقة عن خط أهل البيت وعن شيعة أهل البيت. من المؤسف أن تحصل بعض الممارسات وبعض التصرفات في مثل هذه المناسبات العظيمة تعطي صورة مشوهة، وهذا ما تحدثنا عنه في مناسبات سابقة، كيف أن بعض الشباب أو بعض البنات في مثل هذه الليلة يخرجون إلى الشوارع دون التزام بالحجاب الإسلامي، دون التزام بالتعاليم الإسلامية، أقول البعض بالطبع، ولكن هذه الصورة تشوه
الآخرون حينما ينظرون انظروا، هكذا يكون وضع الشيعة، هذه مناسبات الشيعة. مع أن الإمام الصادق عليه السلام يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. هذه الاحتفالات التي تكون في الشوارع أمر طيب، ولكن أيضا ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار عدم تعطيل السير، عدم الإساءة إلى أي أحد، أن نمارس مناسبتنا ولكن نحسب حساب لمشاعر الآخرين، لعواطف الآخرين. أم واحد يقول أنا أسوي اللي يعجبني واللي أشوفه زين وما علي من الآخرين؟ طيب ما عليك من الآخرين، بس تصير الانطباعات عنك سيئة عند الآخرين، وإذا صارت الانطباعات سيئة عند الآخرين أنت ما خدمت مذهبك بهذه الطريقة وما خدمت مجتمعك بهذه الطريقة. وبهذه المناسبة أيضا أخبر الإخوة المؤمنين أن كبار العلماء في المملكة من المدينة والأحساء والقطيف أصدروا بيانا حول زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة القبر الشريف وزيارة أئمة البقيع عليهم السلام. من حق الشيعة أن يزوروا وأن يمارسوا هذه الأعمال التي يتقربون إلى الله تعالى بها، ولكن أيضا من المطلوب أن تكون هذه الزيارة بهدوء وبسكينة وبالالتزام بالآداب، وأن لا يعطوا الفرصة لمن يريد أن يثيرهم أو يستدرجهم لمشاكل لخلافات حصل في هذا العام في شهر رجب وفي شهر جماد الثاني، كما نقل البعض من الزائرين وكما نقل مجموعة من مشايخنا الشيعة في المدينة. حصلت بعض التصرفات من قبل بعض الحملات التي تذهب للزيارة في المدينة أمام البقيع، يمارسون نشاطهم وتقاليدهم ولا يأخذون بعين الاعتبار وجود طرف آخر، وجود ناس آخرين، وفي بعض الأحيان تصير مشاكل وتصير صدامات وتصير خلافات وتصير نزاعات. فلازم تأخذ بعين الاعتبار المكان الذي أنت فيه، الناس اللي موجودين حولك، فما رايح حتى تتشابز، ما رايح حتى تتعارك، ما رايح حتى تسير الجهة الأخرى. ويحصل بعض الأحيان بعض الشباب بعض البنات دون تقيد بتعاليم وآداب الإسلام يخلقوا حالة معينة سببت ردود فعل عند الأطراف الأخرى، ولعل البعض منكم سمع أو شاهد مثل هذه الأمور. لذلك العلماء من المدينة ومن الأحساء ومن القطيف قبل 4-5 أيام وقع 10 من كبار العلماء على بيان يدعون الشيعة أثناء زيارتهم للمدينة أن يتحلوا كما أمر أئمتهم عليهم السلام بالآداب والأخلاق والسكينة والهدوء، وأن لا يستدرجوا لأي عمل إثاري أو استفزازي، وخاصة في هذا الظرف الحرج، الظرف اللي تعيشه الأمة والظرف اللي يعيشه الوطن ظرف حساس. هناك الحمد لله حوار وطني، وهناك محاولة للانفتاح وللاقتراب ولتجاوز المشاكل السابقة، فعلينا أن ننجح هذا المساء. هناك من يريد التخريب، يجي يعمل استفزاز، يصير رد فعل على استفزازه، تنخلق مشكلة، هذا ما يريده الأعداء. لذلك ينبغي على المؤمنين أن يلتزموا بتوجيهات علمائهم. هؤلاء الذين وقعوا على البيان هم من كبار العلماء البارزين، وهم يعرفون مصلحة المذهب ومصلحة الوطن ومصلحة المجتمع، ولا ينبغي أن نفسح مجالا للمزايدات. واحد يجي يقول لا مذهب وإحنا لازم كذا، أنت لست أحرص على مصلحة المذهب ولا على مصلحة المجتمع من هؤلاء العلماء المخلصين المهتمين بهذا الشأن. وأكد على أن شيعة أهل البيت في زمن الغيبة ينبغي أن يسجلوا الحضور الصحيح والمشرق. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين هذه المناسبة السعيدة، ونؤكد على ضرورة إحياء هذه المناسبة في كل المساجد. الليلة ليلة إحياء، علينا أن نستغل الوقت في هذه الليلة، لا تمر علينا هذه الليلة من دون أن نستفيد لأنفسنا لأرواحنا لآخرتنا. استحب قراءة دعاء كمين، استحب صلاة جعفر، يستحب زيارة الإمام الحسين عليه السلام، يستحب الصدقة، أشياء كثيرة أعمال طيبة كما هو في ليلة القدر ينبغي أن نحيي هذه الليلة في كل مساجدنا. وإذا كنا في الماضي لا نعمل مثل هذه الأعمال، في الماضي ما كنا نسوي خير إن شاء الله، في الماضي ما كنا نسوي الحين نسوي، يعني هذه حتى إذا تريد حسب كلام إخواننا أهل السنة بدعة حسنة، ما المانع؟ أعمال ليلة القدر أيضا قبل 40 سنة ما كانت تصير في كل المساجد، صارت الآن وهو أمر طيب. فعلينا أن نبادر إلى إحياء هذه الليلة في كل المساجد وكل المناطق. نسأل الله يشركنا وإياكم في صالح دعوات المؤمنين، ونرجو أن تكون هذه الليلة علينا وعلى الجميع ليلة خير وبركة إن شاء الله، تشملنا فيها رحمة الله ولطف الله وبركة الله وبركة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن يعيدها الله تعالى علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين في خير وضع وأفضل حال. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقض حاجة كل محتاج، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.